الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الأخلاق التي جاء بها دين الله عز وجل لو تمسكت بخلق منها فإنه يقودك إلى بقية الأخلاق، أخلاق كثيرة ينبغي أن يتصف بها المسلم حتى يكون سمة وعلامة بارزة بين بقية الناس، لكنه للأسف من الأمور التي تخلى عنها المسلمون كما تخلوا عن غيرها تلك الأخلاقيات الجميلة التي لو تعامل بها المجتمع لكان في غاية من السعادة. من أعظم الأخلاق التي جاء بها دين الله عز وجل ومدح المتصفين بها قرآنا وسنة خلق الصدق. والصدق ليس كما يتوهم بعض الناس أنه في مجرد اللسان أو في مجرد الكلام، وإنما الصدق يكون في الأقوال وفي الأحوال وفي الأفعال. فينبغي على المسلم أن يعيش عيشة صدق كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صادقا في أقواله لا يتكلم إلا بالصدق وإلا بالحق، ولذلك قال الله عنه الذي جاء بالصدق وصدق به، فوصفه بأنه جاء بالصدق. فالشريعة كلها صدق جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ووصف الله مقعد المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فسمى الجنة أنها مقعد صدق لأنها تكون للصادقين، ولأنها وعد صادق لا يتخلف من الله سبحانه وتعالى. فلو تأملنا الشريعة أيها الإخوة لوجدنا أن مدارها ومحورها على الصدق، حتى التوحيد الذي هو رأس ذلك الدين وعنوانه ومقدمته والذي يدخل به العبد في الإسلام هو غاية الصدق. لأنه عندما كان الكافرون يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى كان ذلك غاية في الكذب، لأنه نسبة شيء إلى تلك الآلهة لم يفعلوه ولم يقوموا به ولا يقدرون ولا يعينون ولا يساعدون، فذلك غاية الكذب أن ينسب إلى المخلوق صفات الخالق سبحانه وتعالى. فالشرك من أكبر الكذب ومن أكبر الافتراء على الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الشريعة بالصدق وهو التوحيد الذي يوافق الحقيقة في الواقع، وهو أنه لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله عز وجل من أصنام وأقمار ونجوم وأشخاص فإنها كلها عبادة باطلة زائفة كاذبة مخالفة للصدق. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وبخلافه الكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور أي وصل، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يوصل إلى الجنة، يوصل إلى دار الصادقين التي فيها محمد وصحبه رضي الله تعالى عنهم. لذلك أيها الإخوة، تجد بعض المسلمين يعيش حياة كلها كذب، يبدأ صباحه بالكذب، يكذب على نفسه، يكذب على الله سبحانه وتعالى، يكذب على أهل بيته، يكذب على مديره في العمل، يكذب على مستمعه، يكذب على الناس جميعا، فيدور في حياته حول الكذب. ولذلك يشعر إن كان بقي فيه بقية من حلاه يشعر من نفسه بالقرف، ويشعر بعض الأحيان بالإحباط، ويشعر بعض الأحيان بأنه لا قيمة لحياته تلك التي قامت أعمدتها على الكذب. لكن عندما يعيش الإنسان بالصدق، لا يتكلم إلا بالصدق، ولا يتكلم إلا بالخير، ولا يتكلم إلا بالحق، ولا يتعامل إلا بالصدق، فالصدق أخو الإيمان والكذب أخو النفاق. لأن النفاق عبارة عن إظهار ظاهر مخالف لباطن، فالمنافق من أكبر الكذابين، يكذب على نفسه ويريد أن يكذب على الله ويكذب على الخلق، فيدعي الإيمان ويدعي الإسلام ويدعي الإحسان ويدعي الأعمال وهو من أبعد الناس عنها، فهو كبير الكذابين. لذلك كان إمام الكذابين وكان رأسهم هو إبليس، أكبر الكذابين والمخادعين والغشاشين، ولذلك هو إمام الكذابين، وهم وراءه يوم القيامة إلى الدار التي يستحقونها، إلى النار. وأما إمام الصادقين وإمام أهل الحق فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام الدنيا كلها. فإذا كان إماما للأنبياء والمرسلين فهو إمام البشر أجمعين، لأن البشر هم السادة، وهم لأن الأنبياء والمرسلين هم السادة وهم القادة وهم الأئمة وهم مقدم الناس. فإذا كان الأنبياء الذين هم رأس الناس ومقدمتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد البشر أجمعين وإمام الناس أجمعين، لأنه إمام المرسلين الذين هم أئمة لجميع الناس. فهو إمام المؤمنين من بني إسرائيل ومن غيرهم من أيام نوح ومن أيام آدم، فكلهم من المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، لأنه إمام الأنبياء والمرسلين من آدم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تناقش نفسك، ينبغي أن تفتش فعلك، هل أنت صادق مع نفسك في إخلاصك لله سبحانه وتعالى؟ هذا صدق. في إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا صدق في الأفعال، لأنك عندما شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول لله، فمقتضى الصدق لتلك الشهادة أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن تعيش لله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى الصدق ألا تغش في تلك الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، بأنك شهدت بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله رب العالمين. فمقتضى ذلك أن تنقاد لأمره، لكتابه، لما أمر به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضى أن تقول أن محمد رسول الله معناه أنه معصوم، شهادة بأنه معصوم، وشهادة بأنه يبلغ من قبل الله سبحانه وتعالى،
وأنه لا يأتي بشيء من قبل نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، فمقتضى الصدق في ذلك أن تنقاد وأن تتبع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف دخل الكذب في حياتنا، في أعمالنا، في أفعالنا، في أقوالنا، فأصبحت المجتمعات لا تتعامل إلا بالكذب. فالرجل يكذب على جاره وصاحبه، ويكذب على مديره، والمدير يكذب على مرؤوسيه، والرئيس يكذب على مرؤوسيه، والمرؤوسون يكذبون على الرئيس، كل يكذب بعضهم على بعض. ولذلك ينبغي أن نتأمل بأن ذلك ليس هو واجب المسلم، وليس ما يجب على المؤمن والمسلم، بل الواجب على المسلم أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان صادقا في قوله وفي فعله وفي أخلاقه وفي اعتقاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك مقتضى العبودية ومقتضى الشهادة أن نستقيم على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولو صدقت الله لصدقك ولنجاك الله سبحانه وتعالى. فالصدق منجاه، الصدق ينجي الإنسان. لذلك أيها الإخوة، في غزوة تبوك تخلف بعض المنافقين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون إلى النبي عندما ذهب إلى تبوك ورجع، وتخلف كعب بن مالك ورجلان معه، تخلفوا أيضا ولم يكونوا من المنافقين، لكنهم تكاسلوا وضعفوا وتخاذلوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركوه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المنافقون كعادتهم يعتذرون ويكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذهم على ظاهرهم وأن لا يفتش عما في بطونهم، فقبل منهم وتركهم. ولكن جاء كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فجاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصل ليعتذر للنبي جاءه بعض قرابته فقالوا: هل اعتذرت للنبي بما اعتذر به غيرك من الناس؟ لقد اعتذروا إلى النبي وقبل منهم، كأنهم يحرضونه على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بأن يعتذر بشيء ولو بكلمتين فيرضى عنه النبي ويتركه. فأبت نفسه إلا الصدق. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه بأنني أستطيع أن أتكلم، وأستطيع أن، أي أنه بليغ قادر على الكلام، قادر على تشقيقه، قادر على أن يخترع لنفسه حجة، لكن يا رسول الله إني لأصدقك القول، بمعنى أني سأقول الصدق الذي وقع بأنني تكاسلت، كنت كل يوم أقول سأعد حالي، سأجهز راحلتي حتى أخرج مع الرسول، فأخرج إلى السوق وأعود وما فعلت شيئا حتى تفارت عني الغزو، أي ذهبتم وبعدتم فجلست، هذا ما عندي وهذا ما وقع، ولم أكذب عليك يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أجله هو أصحابه الذين قالوا نفس الكلام، كان معهم صاحبان ذكروا نفس الكلام بأنهم لم يعتذروا للنبي بمعاذير ولا بأكاذيب، وإنما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا أنه وقع منهم ذلك خطأ بسبب التكاسل، وأنهم يعتذرون عن ذلك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر الناس بأن يقاطعوهم، فقاطعوهم مدة تقارب 50 يوما. هؤلاء أهل الصدق، بينما المنافقين قبل منهم وأوكل أمرهم إلى الله، لكن هؤلاء أهل الإيمان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم وأن يربيهم، فتحملوا ذلك، تحملوا ذلك بصبر، حتى كان الواحد منهم يدخل على قريبه فيلقي عليه السلام، فلا يرد عليه قريبه السلام، لأن النبي أمره بأن يقاطعهم الناس تأديبا وزجرا لهم حتى تنزل عليهم التوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم بقوا كذلك حتى تمت الخمسون يوما، ثم نزل الوحي من السماء وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فالله سبحانه وتعالى عبر عنهم وبين ما في صدورهم وما في نفوسهم، أي أنه لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى التوبة على هؤلاء ونوه بتوبتهم وصدقهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وترك المنافقين الأنجس. فكان نتيجة الصدق وعاقبته تلك المحنة والابتلاء، ثم ذلك الفوز بأن يتوب، بأن يعلن الله سبحانه وتعالى عليهم توب، بأن يعلن عليهم التوبة وأنه رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأنه قبل توبتهم، وعبر عما في نفوسهم من ضيق وعما في نفوسهم من ألم بسبب المخالفة، أنه قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى جاءهم ذلك الفرج من الله سبحانه وتعالى، فكانت عاقبة الصدق. ولذلك يقول كعب بن مالك: فعاهدت نفسي أن أصدق الله سبحانه وتعالى، فكانت تمر علي المحن فمهما ابتليت فكنت أصدق، وما زلت معاهدا لله على ذلك حتى وما زال على ذلك حتى وفاته رضي الله تعالى عنه. فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم الصادقون الذين تعلموا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه الصدق في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وفي حياتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا التزمت الصدق في حياتك سيؤدي ذلك إلى التزام بقية الأخلاق، سيؤدي إلى أداء الأمانة، سيؤدي إلى عدم الغش، سيؤدي إلى ترك الأخلاق الردية، سيؤدي إلى عدم الغيبة والنميمة وغيرها، سيؤدي إلى أن تنزع منك أمراض كثيرة. كما قلت، فالصدق مفتاح لبقية الأخلاق، أصل وأساس لبقية الأخلاق. إذا التزمت به ستجد نفسك في حالة من الأخلاق العالية لن ترى مثلها أبدا، وسترى صفاء في قلبك، وسترى نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا الجزاء من جنس العمل. من يصدق الله سبحانه وتعالى يصدقه ويعطيه وينفعه، لكن المسألة هي ابتلاء واختبار. الناس لا يصبرون، وإلا فالعاقبة هي الحسنى في الدنيا والآخرة، كما كانت عاقبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى نصره بالصدق الذي جاء به، وكذلك نصر تلاميذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصدق، فكان على رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لذلك سمي بالصديق، وهي عبارة أبلغ من مجرد كلمة الصادق والصدوق، وأعلى منهما الصديق، فهي مبالغة في الصديقية وفي الوفاء وفي الصدق في الخلق والأعمال والاعتقاد وغيرها، فكان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعده عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الذروة العليا من الأخذ بالصدق، فصدقوا الناس جميعا، لذلك فتح الله عز وجل عليهم ووصلوا رسالة الصدق إلى بقية البشرية، حتى وصلت شرقا وغربا، وشرقت وغربت، ووصلت شمالا وجنوبا، حتى وصلت الآن الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الصادقين بدءا بالصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه الميامين، ثم من جاء بعدهم من التابعين، ومن صار على منهج الصدق الذي جاءت به تلك الرسالة الصادقة من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم أن نصدق في الأقوال في الكلام، ولا نستهين بالكذب، فإن كثيرا من الناس يعد الكذب شيئا هينا سهلا. إن الكذب كان قبيحا حتى عند الجاهليين. أبو سفيان قبل أن يسلم، عندما استدعي ليسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه هرقل، كان في تجارة إلى الشام، وسمع هرقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر حربا بين أبي سفيان ومن كان معه من قريش، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين. فلما سأل أبا سفيان عن النبي لم يستطع أن يكذب كذبة واحدة على من كان يعاديه ويحاربه، لأن الكذب لم يكن من شيمة الرجال حتى عند الجاهليين. خشي أبو سفيان في جاهليته أن يحمل، لأن أصحابه كانوا موجودين، فخشي أن يحمل عنه أصحابه شيمة عار يعير بها بين أهل قريش بأنه كذب ولو كان على من كان يعاديه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تلك القيم التي أصبحت مفقودة بيننا، بينما كانت موجودة حتى عند أهل الجاهلية، لأنهم كان لهم شيم، وكانت من صفات الرجولة، كانت من صفات الرجولة أن يكون الرجل صادقا، ألا يكذب في كلامه وأقواله. فلذلك لم يستطع أبو سفيان مع دعوته أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بكل صدق على ما سأله عنه هرقل، فكان ذلك سببا في أن يعرف هرقل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعد تلك الأسئلة قال إنه سيبلغ ملكه تحت قدمي هاتين، ولو أستطيع أن أصل إليه لغسلت عن رجليه، أي أنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نلتزم الصدق في أقوالنا بقدر الوسع، وفي أعمالنا وفي أخلاقنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، فإن الضيق الذي تعاني منه الأمة بأجمعها إنما نتيجة أن الأمة عاشت حياة كاذبة، عاشت حياة مليئة بالكذب في أقوالها وفي أعمالها وفي تصرفاتها. يكذب الناس بعضهم على بعض، وتكذب المجتمعات بعضها على بعض، فلما كان الكذب هو الثمرة كانت النتيجة أيضا هي العقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنا صادقين مع الله، لو كنا صادقين مع كتاب الله، لو كنا صادقين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كنا صادقين مع السنة، لو كنا صادقين مع أنفسنا، لو كنا صادقين في أخلاقنا وفي أعمالنا وفي كفاحنا وجهادنا وغيرها من الأعمال، ما وقع بنا ما يقع الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل الصدق صفة وسمة لنا برحمة منه. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأحوالنا وأعمالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم حبب الصدق إلينا يا رب العالمين، اللهم حبب الصدق إلى قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والكذب يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلح أعمالنا وأخلاقنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم ألف بين قلوبها يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الأمة جمعاء بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم بحولك وقوتك يا جبار السماوات والأرض انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم فرج عن إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم عطف قلوب المسلمين حولهم يا رب العالمين، رؤساء ومرؤوسين برحمتك يا رب العالمين، اللهم صرف قلوب العباد إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم قوي إيمانهم، اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتهم وتقبل شهداءهم وآسي جرحاهم وداوي مرضاهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم من عندك يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم قوهم وقوي إيمانهم وانصر أهل فلسطين ورد عنهم يا رب العالمين عصبة اليهود الخائبين. اللهم ردهم أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد عنهم الأعداء بحولك وقولك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين بحولك وقوتك. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.